الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جعل الله عز وجل هذه الدنيا دارا لابتلاء الإنسان، فليست نعيما مطلقا ولا راحة دائمة ولا لذة مستمرة، وإنما جعل الله عز وجل أمرها متقلبا حتى تشتاق النفوس إلى دار فيها كل الراحة وفيها كل النعيم، وليس فيها منغص من المنغصات التي يبتلى الناس بها في الدنيا. ولذلك من اعتقد أن الدنيا ينبغي أن تكون نعيما دائما، ينبغي أن تكون راحة دائمة، فإنه لم يعرف الدنيا، وإنما يطلب ذلك في جنات النعيم، حيث الأمان، حيث الراحة، حيث اللذة المستمرة، حيث النعيم المستقر. وإنما هذه الدنيا يبتلى فيها الإنسان تارة في راحة، وتارة في تعب، وتارة في صحة، وتارة في سقم، وتارة في غنى، وتارة في فقر، وتارة في سعة، وتارة في ضيق أو شدة، وهكذا. ولذلك علمتنا الشريعة الشريفة أن نستعين بالله عز وجل، ثم نتخلق بخلق مهم جدا تحتاجه الأمم والشعوب والأفراد حتى يستطيع السير في هذه الحياة التي فيها الأشواك وفيها التعب وفيها المنغصات وغيرها. ولذلك علمتنا شريعتنا فائدة عظيمة، وهي الصبر، وهو حبس النفس وعدم الجزع. لأنه عندما تبتلى النفس أو يبتلى الفرد أو المجتمع ببعض البلايا، فإن النفس تجزع من ذلك، وكأنه يصاب الإنسان بنوع من الصدمة ونوع من الألم، قد يؤدي إلى رد فعل ليس صحيحا. لكن الصبر يعيد الإنسان ويعيد الأمم إلى اتزانها. إن الصبر وقفة مع النفس يستعيد فيها الإنسان أو يستعيد فيها المجتمع، يستعيد فيها توازنه، حتى يستطيع أن يواجه ما يقابله من الأمور. ولذلك كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك عطاء أوسع من الصبر، كما في البخاري ومسلم أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فلم يكن معه، فقال لهم إنه إذا كان معي فلن أمنع أحدا، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أجمل من الصبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الكلام البديع، كيف يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ومن يتصبر يصبره الله، أي أنه يمكن أن يكتسب الخلق. وهذه مسألة حيرت علماء الأخلاق قديما، أنه هل يمكن للإنسان أن يكتسب خلقا لم يكن لديه من قبل؟ فبعضهم قال لا، إن الانتقال من خلق إلى خلق إنما هو كنقل جبل من مكان إلى مكان. فبعض الفلاسفة المتقدمين قالوا لا يمكن أن يكتسب الإنسان خلقا لم يخلق عليه أو ليس في جبلته. وعلى هذا فإذا كان الإنسان شديد الجزع أو ليس لديه خلق الصبر فإنه لا يستطيع أن يكتسب. وقال آخرون بأنه يستطيع أن يكتسب. وجاءت شريعتنا الغراء وبينت أن كل شيء بفضل الله عز وجل، ثم العمل والجد والحرص عليه يمكن أن يكتسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث وفي غيره أنه من تكلف هذا الخلق وحاول أن يكتسبه أو غيره من الأخلاق. ولذلك قال: من يستغني يغنه الله، أي وإن كانت نفسه شرهة وإن كانت تريد من المال ولكنه يتعفف ويستغني فيما ليس بيده ولا يطلب ولا ويحاول أن يعفف نفسه ويستغني، فإذ بهذا الذي كان يتكلفه يصبح خلقا له. وهذه مهمة عظيمة وأمر جليل علمته شريعتنا الشريفة لنا، بأننا يمكن أن نكتسب الأخلاق التي نحن مفتقدون لها، وبالتالي لا نفقد الأمل. فمن لم يكن صبورا يمكن أن يتعلم الصبر، يتكلفه في البداية، وكذلك ومن يتعلم يعلمه الله. كذلك الإنسان يكون جاهلا ولا يكون حريصا على العلم، لكنه يلجئ نفسه ويصبر نفسه حتى يتعلم ذلك الخلق. ولذلك الباب مفتوح في شريعتنا الشريفة من فضل الله عز وجل أنه جبل الناس على أخلاق. بعض الناس جبلهم على أخلاق ويفتقد أخلاقا أخرى، فتشتاق النفس التي لها همة عالية تشتاق إلى تلك الأخلاق التي لها دور في سعادة الإنسان. إن سعادة الإنسان أيها الإخوة ليست في اجتماع الأموال ولا في اجتماع العقارات ولا في الحصول على اللذات. والدليل على ذلك أن من جمعوا الأموال وحصلوا وفعلوا لم يجدوا تلك السعادة، وإنما السعادة أن يصلح الله حالك وبالك وأن يعطيك الإيمان والصبر، وهو كما قلنا عطاء واسع، أوسع عطاء، فتتحمل نفسك وتتجمل نفسك ويكون أمر المؤمن. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أي أن أمره كله خير، يعني عجبا لأمر المؤمن لأنه هذا أمر عجيب أن يكون للمؤمن راحة وسعادة في حالة العطاء وفي حالة المنع، في حالة الضيق وفي حالة الشدة والراحة في غيرها من الأحوال. وهذا ليس إلا للمؤمن بفضل الله عز وجل، ثم الإيمان الذي من به عليه ربنا سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن لأنه فإن أصابه خير أو سراء شكر، إن وجد خيرا ونعمة قال الحمد لله وسر قلبه بذلك ورجع إلى ربه شاكرا حامدا، وإن أصابته ضراء لم ينقلب على وجهه ولم يخسر الدنيا والآخرة، وإنما علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه هذه الدنيا طبيعتها كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أنها ننقلها بين الناس، فتارة الإنسان في ملك وتارة ينزع منه الملك، تارة في غنى وتارة ينزع منه الغنى، وتارة في صحة وتارة يصبح في ضعف أو مرض، وتارة في قوة فيصبح ضعيفا، وتارة وتارة. فتلك التارات علمتنا شريعتنا أن هذه الدنيا إنما يتقلب فيها الإنسان ويقلب الله عز وجل فيها الأحوال ليبلوكم، لأنها دار ابتلاء ودار اختبار. ولذلك سماها أهل العلم دار غير، لأنها أي أنها يتغير فيها الأحوال، وما علم على وجه البسيطة منذ خلق الله عز وجل أبانا آدم إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة إن شاء الله، ما علم أن إنسانا بقي على حال واحدة، ما علم أنه بقي على حاله من الغنى والصحة والسعادة
وكذا وكذا، لكن رأينا الناس جميعا يتقلبون في أحوال شتى، وما من أحد إلا وتقلب في تلك الأدوار وفي تلك الأحوال. لكن الفرق بين المؤمن وبين الكافر أن الكافر إذا وجد نعمة فرح بها ولم يعرف مصدرها ولم يرد الشكر إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يرجع الأمر إلى صاحبه، وإذا ابتلي بمصيبة جزع وأصابه الفزع وتعجب وأخذ يتحسر وأخذ يتألم ولم يعرف من أين جاءته، لأنه لا يعرف له ربا، وإنما هو كالبعير أو كالدابة التي تطلقها وتعطيها من الطعام فتفرح وتنشرح ثم تربطها وتضيق عليها وتحبسها فيضيق بها الأمر فلا تدري من أين جاءت السعادة والفرح ولا الرزق، ولا تدري من أين جاءها الترح والضيق والشدة. هذا حال الكافر، لكن حال المؤمن أنه يعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه عندما يبتلى بشيء يخفف عنه ثلاثة أمور، أنه إذا ابتلي بمصيبة أو بلية خفف عنه ثلاثة أمور. خفف عنه أن هذا الأمر الذي ابتلي به ليس في دينه، وإنما هو في أمر من أمور الدنيا. إنسان راح عليه مال أو كان غنيا أصبح فقيرا، هذا أم أنه لو نزع منه الإيمان وأصبح كافرا بعد أن كان مؤمنا؟ أيهما أشد؟ لا شك أن من يعرف قيمة الإيمان يعرف أن الإيمان لا تساويه الدنيا كلها، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن مصيبته لم تكن في دينه فتكون مصيبة حقيقية وتكون مصيبة مؤدية إلى النار عياذا بالله تعالى. فالأمر الأول أنها ليست في دينه، فيقول الدنيا تهون وأنها تذهب وتجيء وتروح وتغدو، والأمر هكذا بين الناس جميعا. ما دام يبقى الإيمان ويبقى التوحيد ويبقى معرفة الله عز وجل فهي لب الاختبار ولب الابتلاء. فهذا الأمر الأول الذي يقول عمر بأنه يخفف عنه. الأمر الثاني أنه يقول بأنها لن تكن أشد، أي أنه ما من بلية إلا وهناك ما هو أشد منها، فيحمد الله عز وجل على أنها لم تكن أشد مما رأى أو مما وقع عليه، فيخفف ذلك من وقعها عليه. انظروا إلى قلوب المؤمنين كيف تلاحظ رحمة الله عز وجل ونعمة الله عز وجل. الأمر الثالث الذي يخفف عنه فيها أو في الابتلاء بما وعد الله عز وجل من الأجر ومن الفضل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أنه يعطون عطاء بدون حساب ولا بدون عد، لأنهم صبروا واحتسبوا لله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، إن الصبر إنما هو سلاح يسير به الأفراد وتسير به الأمم في تلك الدنيا التي لا تزال في غير وفي تبديل وفي أحوال وفي ابتلاءات حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو ربنا ومالك رقابنا وإلهنا ومعبودنا. نشهد أن لا إله إلا أنت ربنا، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحتاج الإنسان إلى الصبر في ثلاثة أمور في حياته كلها: الصبر على الطاعة، فقد أمرنا بأوامر وطاعات، وهذه الأوامر والطاعات التي أمرنا الله عز وجل بها ربما أرهقت النفس، أو ربما كانت على خلاف الهوى وخلاف النفس، لأننا عبيد لله عز وجل، وهذا أمر يعرفه كل مسلم، أننا عبيد لله عز وجل، والذي هو عبد فهو يأتمر بأوامر سيده سبحانه وتعالى. فنحن كل مسلم يعلم أن رقه ورقبته إنما هي لله رب العالمين. فالله عز وجل لما أنزل شريعته كانت الناس يخضعون بعضهم بعضا.